إلى أصلك لو تسمع لطفل داخل كنادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم أعزائنا المستمعين حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الصحة والسرور والسعادة. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأكارم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي. ولد بدمشق عام 1103 هجري، ونشأ وتوفي فيها سنة 1171 هجري. له ديوان شعر بعضه في مديح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ففي قصيدة نظمها إبان أدائه لفريضة الحج، وبعد وصفه للأراضي المقدسة قال: معاهد فيها الدين والنور والهدى، رسول الرضا حقا تبوأها مهدا، أقام شراع الشرع فوق منارها، وألبسها من نور هيبته بردا، فأحمد خير الخلق أفضل كائن، وأحمد داع للرشاد ومن أهدى. إليك التجأنا يا مغيث فكلنا مغيثا، إذا ما الهم فينا قد اشتدى، عسى لمحة من نور هديك نستقي بها كوثرا يوم الزحام غدا وردا. في الفضائل والحكم. قال الشاعر ابن الوردي في العلم: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. من كلام الشاعر أبو نؤاس في المال: أنت للمال إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. في الأمثال: مثل تركي، من يتكلم كثيرا يغلط كثيرا. مثل إنجليزي، العطاء مع البشاشة نعمة مضاعفة. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 29 من ربيع الثاني عام 673 للهجرة ولد المحدث والمؤرخ الشهير محمد بن أحمد الذهبي المعروف بشمس الدين، وكان الذهبي لأهمية بالغة بالتحقيق والتدريس وجمع الحديث الشريف، وفي هذا المجال زار العديد من الأمصار الإسلامية للإطلاع على ما تحتويها مكتباتها، كما التقى بالعديد من العلماء والمحدثين والمؤرخين، وقد دون أهم الأحداث التاريخية وتاريخ العلماء في الفترة منذ ظهور الإسلام حتى عام 704 للهجرة في كتابه الشهير تاريخ الإسلام. ومن أهم المؤلفات التي تركها المؤرخ محمد بن أحمد الذهبي الكاشف وطبقات القراء والمعجم الصغير والمعجم الكبير، وأخيرا توفي الذهبي في دمشق عام 748 للهجرة. وأخيرا وفي الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2013 تم في جنيف التوقيع على الاتفاق الابتدائي بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 المتمثلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والصين وروسيا. وقد مهد الاتفاق الطريق لإزالة الشبهات ورفع نقاط الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية وإلغاء الإجراءات الظالمة التي فرضها الغرب على إيران الإسلامية، كما نص اتفاق جنيف الابتدائي على تعهد الجانبين باتخاذ الخطوات الأولى لإيجاد الحل الشامل للبرنامج النووي الإيراني، وفرض على الغرب رفع ما سماها بالعقوبات على إيران وعدم اتخاذ أي إجراءات مستقبلية. والنقطة الأساسية في الاتفاق هو اعتراف الغرب بحق إيران المشروع لامتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وتخصيب اليورانيوم في إيران. وقد تم مؤخرا التوصل لاتفاق بشأن حصيلة المفاوضات النووية حول البرنامج النووي الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقاء، كلنا نحب مشاهدة الأفلام الخيالية أو القصص الخيالية أو ممارسة الألعاب الإلكترونية، هل تعرفون لماذا؟
لأننا في الواقع يا أصدقاء لا يتسنى لنا أن ندخل مثلا في ساحة المعارك مع العدو كما ندخل فيها من خلال الألعاب الإلكترونية، فنقتل العدو بأحدث الأسلحة. أو
إننا عندما نشاهد الأفلام الخيالية وكأننا نحضر فيها، هذه الأمور تجعلنا نحب الأفلام الخيالية وقراءة القصص الخيالية أو عالم الخيال بصورة عامة.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع أولى الفقرات، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم، وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع الخيال عند الأطفال كما ذكرت أنت يا جنان قبل قليل.
نعم يا حنان، هذا الخيال عادة يأتي لأسباب عديدة، فنجد بعض الأطفال يعيشون حياة خاصة بهم، يتخيلون خلالها أشياء أو يرسمون في خيالهم أشياء لا يستطيع أحد غيرهم أن يرسمها مثلهم،
ولذلك نجد بعض هؤلاء الأطفال يحبون الرسم مثلا فيرسمون أشياء رائعة وهم صغار، ولذلك على الأب والأم أن يهتما بخيال أطفالهما ولا يهملا ذلك.
إذن هيا بنا يا أصدقاء إلى قصتنا لهذا اليوم مع الخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى، أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك طفل صغير اسمه وسيم، كان يحب الجلوس في غرفته كثيرا ولا يحب أن ينشغل مع باقي الأطفال في اللعب مثلا. هل تعرفون يا أحبائي ماذا كان يحب وسيم؟ وكيف انتبهت إلى ذلك أمه؟ وهل تعرفون ماذا قررت بعد ذلك؟ كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال متابعتنا لقصة اليوم والصديق وسيم.
لقد تعبت من اللعب.
أنا أيضا تعبت من اللعب،
ولكنها كانت لعبة مسلية.
نعم فعلا إنها كانت لعبة مسلية. السلام عليكم يا أولاد.
وعليك سلام يا أمي.
ماذا كنتما تفعلان؟
كنا نلعب بالدراجة. نعم. يا أمي،
ولكن أراكما متعبين كثيرا يا أولاد.
نعم
فعلا يا أمي، لقد استخدمنا الدراجة كثيرا.
نعم.
فهي مسلية جدا. صحيح.
وأخوكما وسيم ألم يكن معكما؟
لا يا ماما وسيم؟ لا
أنت تعرفين وسيم إنه لا يحب اللعب معنا دائما.
وأين هو الآن؟
حتما في غرفته يا ماما.
ليذهب أحدكما وينادي عليه. بسرعة يا أولاد، بسرعة.
سوف أذهب أنا وأنادي عليه.
قل له ليأتي ويتناول الطعام معنا.
بسرعة يا فاطمة. أنا ذاهب.
أمي.
نعم يا كوثر.
لماذا لا يلعب معنا وسيم دائما يا أمي؟
لا أعرف يا بنيتي، لا أعرف.
هو دائما منشغل في غرفته، لا يكلمنا كثيرا.
هل تحبينه يا كوثر؟
نعم يا أمي، طبعا أحبه كثيرا، فهو أخي.
أحسنت يا كوثر.
أمي وسيم لا يريد الخروج من غرفته الآن.
ولماذا يا فاضل؟
يقول إنه منشغل بالرسم.
بالرسم؟
نعم.
أي رسم؟
نعم يا أمي، هو أكثر الأوقات لا يتكلم معنا ولا يلعب معنا، حتى في المدرسة لا يشارك معنا.
أمي أنا جائع جدا.
وأنا أيضا جائعة جدا.
حسنا يا أولاد، سوف أذهب أنا بنفسي إلى وسيم حالا، وسوف نتناول الطعام سويا.
حاضر
يا أمي. حاضر.
أحباء الحلوين، بعد أن ذهبت الأم إلى غرفة ابنها وسيم، وجدته منشغل في الرسم كثيرا، وقد رفض ترك الرسم لكي يتناول الطعام، فقال لأمه:
أنا لست بجائع الآن، كلوا أنتم وسوف أكل أنا بعدما أنتهي من الرسومات.
ولكن يا ولدي نحن جائعون، وإخوتك لا يصبرون أكثر، وأنت أيضا يجب أن تتغذى وتأكل شيئا.
حاضر يا أمي، حاضر مثل ما تحبين.
أحسنت يا وسيم، أحسنت.
أحبائي، لما ذهب وسيم مع أمه جلس بين أخوته، لكنه لم يتناول طعاما كثيرا إلا القليل جدا، ونهض بسرعة وتوجه إلى غرفته مرة أخرى لكي ينشغل برسوماته. وهنا أعزائي انتبهت الأم لابنها وسيم، وقررت أن تشجعه على الرسم ويلتفت لنفسه قليلا، فقالت له:
اسمع يا بني يا وسيم.
نعم يا أمي.
أنت ولد تحب الرسم، أليس كذلك؟
نعم يا أمي.
ولذلك فقد قررت أن أشتري لك مجموعة من الألوان الجميلة وبعض الأوراق الكبيرة الخاصة بالرسم لكي تنشغل بها وترسم مثل ما تحب.
صحيح يا أمي.
نعم صحيح يا وسيم.
يا أمي أشكرك جزيل الشكر،
ولكن بشرط يا وسيم.
نعم يا أمي، هاي شرط.
أن تخصص وقتا لمدة ساعة أو ساعتين لكي تقوم بالرسم.
يعني لا أرسم طوال الوقت؟
لا يا وسيم، لو انشغلت بالرسم طوال الوقت فمتى ستأكل؟ ومتى ستختلط مع إخوتك؟ ومتى ستغسل يديك؟ ومتى ستحضر دروسك؟ ومتى ستنام؟ هيا وسيم.
ولكنني يا ماما أحب الرسم كثيرا.
أعرف ذلك يا بني، أعرف ذلك، ولكن حبك للرسم كثيرا لا يعني أنك يجب أن تترك كل شيء من أجله.
السلام عليكم، كيف حالك يا وسيم؟
كيف حالك يا وسيم؟
عليكم السلام يا فاضل ويا كوثر. شكرا أنا بخير.
إن أختك كوثر تحبك كثيرا يا وسيم، وكذلك أخوك فاضل.
نعم.
وأنت بعيد عنهم بسبب الرسم.
أنا بعيد عنهم؟
نعم يا وسيم.
يا إلهي، ولكن يا أمي متى ستشترين للألوان للرسم والأوراق؟
بعد غد سوف نخرج أنا وأنت وأشتري لك ما تريد.
صحيح.
وماذا ستشترين له يا أمي؟
قررت يا فاضل أن أشتري لأخيك بعض أقلام الألوان للرسم، وبعض الأوراق الكبيرة المخصصة للرسم.
بالمناسبة يا أمي.
نعم.
لقد سمعت من المعلمة في المدرسة أن هناك معرضا للرسم سوف يقام بعد أسبوعين.
معرضا للرسم؟
نعم هذا صحيح، أنا أيضا سمعت المعلمة تقول ذلك.
إذن عليك يا وسيم أن تجتهد في دروسك وفي المساء تنشغل في رسوماتك ما دمت تمتلك خيالا خصبا في الرسم.
نعم يا أمي، حتى المعلمة قالت ذات مرة لوسيم إنك تمتلك خيالا واسعا في الرسم.
صحيح.
نعم يا أمي.
إذن في هذه الحالة سوف نشتري لك أقلام الرسم الملونة بسرعة لكي تبدأ الرسم في غرفتك بعد أن تكمل دروسك حتى تشارك في معرض الرسم يا وسيم.
صحيح يا أمي.
نعم هذا صحيح.
شكرا لك كثيرا يا ماما. شكرا. سوف أشارك في المعرض. سوف
أشارك. فرح وسيم عندما سمع أن أمه سوف تقف بجانبه وتشتري له أقلام الرسم الملونة والأوراق الخاصة بالرسم أيضا، ولذلك فقد أصبح أكثر اجتهادا في المدرسة وراح يكلم الجميع بما سيقوم به وكيف سيشارك في معرض الرسم، وكان الكل يشجعه ويحثه على ذلك. وفعلا لما اقترب موعد المعرض، معرض الرسم، قام وسيم بالمشاركة بمجموعة رائعة من رسوماته الملونة، وتمكن من إحراز درجة عالية جدا بين المشاركين وحصل على جائزة ثمينة. نعم يا أحباء الحلوين، الأطفال الذين يمتلكون خيالا خاصا مثل خيال الرسم عليهم أن يقولوا لآبائهم وأفراد الأسرة لكي يساعدوهم في خيالاتهم حتى يحققوا طموحاتهم ورغباتهم. إذن أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هاش امش تارا
تاك تاك تارا
تارا
تاك تاك تارا
تارا
احمر اصفر اخضر
امشي
يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر
اوقف
لو شفت الاشارة
احمر اصفر اخضر
امشي
يا راعي السيارة
أوقف
لو شفت الإشارة
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة
أحمر أصفر أخضر
شفت الإشارة لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف معناها لازم توقف والما يوقف متخلف. لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف؟ فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل، أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة.
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوقي واحساسات وفن، واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن، لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة.
خل بالك دوم بدربك لا تتحجى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي، لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالي، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
رأيتم يا أصدقائنا بعض الأطفال الصغار عندما يلعبون بدميتهم مثلا يتحدثون إليها وكأن لها روح أو كأنها تسمع، فيتحدثون إليها ويبثون شكواهم وآلامهم، ومرات يثورون عليها غضبا كما يثور الكبار عليهم أحيانا. هذه الحالة هي توجد بكثرة في الأطفال، وهي أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. أجل يا أصدقاء، إنها من نعم الله، ولكن شريطة أن نستخدمها خير الاستخدام. ولكن كيف يا أصدقاء؟ كيف يا حنان؟ ها؟
نعم، الخيال يا جنان يمكن أن ننميه في الاتجاه الصحيح، أي أن نقرأ ونشاهد الأفلام والكتب والحكايات التي تستخدم الخيال من أجل إعطائنا دروسا وعبرا حقيقية.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا أصدقائي مهدي شريف من مدينة الأهواز. كنت أبي أقول أن الصلاة واجبة علينا كل واحد لما يوصل حق عمر 15 سنة، طبعا هذا حق الأولاد، لازم يصلي، لازم يبدأ الصلاة والصوم، والبنات لازم يبدون الصلاة والصوم من 9 سنين، لأن الله موصي علينا احنا لازم نصلي ونصوم، وهذا الشيء راح يرضي الله عنا. وانا يا اصدقائي صار لي تقريبا سنة اصلي، وابوي وامي علموني قبل تقريبا كان عمري 10 سنوات برمضان علموني كيفية الصلاة، ولحد الحين انا حافظها وعارفها. احنا عندنا 5 صلوات واجبة علينا، صلاة الصبح اللي تتكون من ركعتين، وصلاة الظهر 4 ركعات، والعصر كمان 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. وطبعا يا أصدقائي الشخص المكلف بالصلاة أصلا ما راح يقدر يترك صلاته أو صيامه، لأن الله موصي علينا إحنا لما نوصل حج الأولاد لما يوصلوا حج سن 15 يكونون مكلفين إنهم يصلون ويصومون، والبنات لما يوصلوا حج سن 9 يكونون موكلين هم يصومون ويصلون. وإحنا يا أصدقائي لازم نصلي دائما صلاتنا وقتها، ولازم نلتزم فيها، لأن لو ما صلينا ما التزمنا فيها الله راح يغضب علينا، ما راح نطيق بشيء حرام، والله ما رح يرضى علينا. وأهل البيت عليه السلام هم موصين بالصلاة، يقولون إذا لازم نصلي الصلاة بوقتها، هم يحبون اللي يصلي الإنسان اللي يصلي الصلاة بوقتها. بس أنا بعد ما أدرس صلاة الظهر والعصر لأني بالمدرسة ما ألحق أصليها بوقتها، عشان هيك شوية أتأخر بهاي الصلاة، فأرجو من الله المسامحة.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، هل تعرفون الطرق التي يمكن من خلالها تنمية عالم الخيال؟
أجل، إن اللعب والأنشطة الذهنية من أهم ما ينمي الخيال.
مثل اللعب الحر أو الذهاب إلى المتاحف والأماكن التثقيفية،
أو من خلال لعبة تركيب المكعبات والألعاب التي تحتاج إلى تشغيل الذهن،
أو الذهاب إلى معرض رسم وغيرها من الأفعال والأعمال التي تنمي الخيال.
نعم، هل أنتم يا أصدقائنا، هل أنتم تمارسون هذه الأمور؟
حسناً يا أصدقاء، يجب أن تبرمجوا لكي تخصصوا جزءاً من وقتكم لممارسة هذه الأمور. لماذا؟
لتنمية الخيال بالطبع.
أحسنت يا حنان، لتنمية الخيال يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى
عند محطة طرائف. قال المعلم للتلميذ: لماذا لا تظهر لنا الشمس عندما تمطر السماء؟ فأجاب التلميذ:
حتى لا تتبلل يا أستاذ.
قالت السيدة: أنا خائفة من أن المركب ستغرق بنا. فقال صاحب المركب: لو غرق المركب سوف أعيد لك أموالك.
الأول: هل تعرف لماذا يضع الأطباء كمامة على وجوههم أثناء العملية الجراحية؟ فأجاب الثاني: حتى لا يتعرف عليهم أحد عندما تفشل العملية.
إن عالم الخيال عالم واسع ومفيد لتطور الإنسان، لكن يا أصدقاء، إذا كان التخيل في أمور سلبية، مثلا أن يتخيل الإنسان أن تنينا عظيما دائما يطارده ويريد أن يأكله، أو يتخيل أنه يسقط من مكان شاهق، هذه التخيلات لا تنفع أبدا، بل في كثير من الأحيان تكون ضارة لنا.
وتكون متابعة أفلام الرعب أو ممارسة الألعاب الإلكترونية العنيفة تترك أثرا سلبيا علينا. إذن يجب علينا يا أحبتنا أن نتابع الأفلام الهادفة والأخلاقية والقصص والحكايات الخيالية المعبرة حتى ننمي الخيال بصورة صحيحة.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم تعلمون يا أصدقاء أن لبعض الأسماك شفرات مسلحة تدافع بها عن نفسها؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً؟ إذ إنه يعيش 250 سنة؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره في الألوان الأزرق والأصفر والأحمر والأبيض والأخضر؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أيها الأصدقاء، شعرت مريم بألم في إحدى أصابع يدها اليسرى عندما وقعت على الأرض، فهي كانت تلعب مع بنات صفها ولم تعبأ بالواقعة. قامت تكمل اللعب ركضا ضحكا وصياحا، ولما رجعت إلى بيتها لم تهتم، فقد كان الألم بسيطا. درست دروسها، أنجزت فروضها، ولعبت مع أخيها حتى نامت.
نعم يا أصدقاء، في الليل استيقظت على ألم شديد في إصبعها المصاب. أشعلت لمبة قريبة من سريرها، رأت إصبعها منتفخا ولونه شديد الإحمرار يميل إلى السواد، مع كتلة منتفخة بسائل أبيض تكلل الإصبع. خافت مما رأت، فارتفع صوت بكائها، وجاءت أمها على عجل ورأت إصبع مريم. أيقظت أباها، فقال الأب: عند طلوع النهار نذهب إلى الطبيب.
وعندما ذهبوا إلى المركز الطبي في الصباح الباكر، شاهدت الطبيبة إصبعها وقالت لها: لا تخافي يا حلوة، سأضع قليلا من المطهر ومرهما أسود. عندها وضعت الطبيبة المرهمة حتى غطى الإحمرار والانتفاخ، وقامت بلف شاش أبيض عريض حول الإصبع. وعندما انتهت، بدت إصبع مريم ضخمة بيضاء كأنها زرعت قطنا في يدها. فقالت الطبيبة: إن مريم تستطيع الذهاب الآن إلى مدرستها.
نعم يا أصدقاء، في المدرسة التفت صديقاتها حول مريم. حاولت مريم إخفاء إصبعها البيضاء، فوضعت يدها في جيب سترتها، لكنها تألمت كثيرا لأن الإصبع كانت ضخمة جدا. صارت إصبع مريم حديث الفصل كله، فقامت بعض الفتيات الظريفات بلف محارم ورقية بيضاء حول إصبع من أصابعهن تعاطفا مع مريم.
نعم يا أصدقائنا، ظلت مريم تضع الشاش الأبيض لأيام وتذهب إلى المركز الطبي يوما بعد يوم لتضع شاشا جديدا ومرهما أسود. بعد أيام نزعت مريم الشاش نهائيا، كانت سعيدة بشفائها، وشاركها تلاميذ الفصل فرحتها. إحدى التلميذات رسمت لوحة كبيرة فيها إصبع مريم ملفوفا بشاش أبيض بحجم بطيخة. ظلت مريم تضحك من هذه الرسمة أياما طويلة، ووضعت مدرسة مريم الرسمة في لوحة الحائط.
فقالت مريم: يا أصدقاء، عندما أكبر أريد أن أصبح مثل الطبيبة التي وضعت لي الدواء والشاش الأبيض. نعم يا أصدقائي، إذن عليكم أن تنتبهوا عندما تقعون على الأرض أو عندما تتعرضون لحادث ما لا سامح الله، وعليكم أن تخبروا آباءكم على الفور ليأخذوكم إلى الطبيب.
لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصديق الامين،
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصديق الامين،
اسمه الصديق الامين،
اسمه الصديق الامين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وذكرنا بعض الجوانب ذات العلاقة بالتفكر والتدبر والخشوع. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى قوله تعالى: الرحمن الرحيم. وأول ما يتبادر إلى الذهن أنه هل هناك تكرار لهاتين اللفظتين؟ نحن نعرف أن هاتين اللفظتين ذكرتا في البسملة، والبسملة آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة بدأت بها. فهل أن الحق سبحانه وتعالى كرر هاتين اللفظتين للتأكيد كما ذكر ذلك بعض المفسرين، أو أنهما جاءتا في سياق آخر ونظم مختلف لتؤدي معنى غير المعنى الأول؟ الجواب على ذلك أن بعض المفسرين كما قلنا قال إنهما لتأكيد الرحمة، لتأكيد صفة الرحمة والرأفة، وقد تحدثنا في حلقات ماضية عن جانب من ذلك. ولكن هناك تفسير أدق وأعمق من هذا يذهب إليه البعض الآخر منهم. هذا التفسير ناظر إلى وحدة السياق في الآيات الشريفة، وأن ذكر الرحمن الرحيم في هذا الموضع يؤدي غرضا آخر. ملخص هذا التفسير أن هذه الآيات تبين علاقة الله تعالى بالعبد، ففي البداية أشارت إلى أنه خلق الخلق عن إرادة واختيار، وجعله حسنا ومتناسقا وسائرا في طريق التطور والتكامل، وهذا ما تضمنه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. غير أننا يمكن أن نفترض في هذا التطور والتكامل ثلاثة أوجه: إما أن يكون بالقهر والتكوين كما في قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي أن الله تعالى كما جعل قلب الإنسان وأعضاءه الداخلية تعمل بصورة لا إرادية فإنه يجعله مؤمنا تكوينا. هذا وجه نفاه القرآن الكريم، قال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وللأسف الشديد نرى أن البعض لا يلاحظ هذه النقطة الدقيقة في حركته وسلوكه، وهي أن الله تعالى لم يكره الناس مع قدرته على ذلك. أما هذا البعض فإنه يعمل جاهدا على إكراه الناس على الدين بحيث ينفرهم من الدين. المهم، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن تكون علاقة الرب بالمربوبين قائمة على أساس العدل، حيث يأخذ الحق تعالى الناس بذنوبهم فورا ودون إمهال، وكذلك أيضا يجازيهم على حسن فعلهم. الوجه الثالث أن تكون علاقة التكامل والتطور قائمة على أساس الرحمة، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: الرحمن الرحيم. إذن هناك نظم دقيق وتناسق رائع بين الآيتين الشريفتين، وكذلك مع ما يأتي بعدهما من قوله تعالى: مالك يوم الدين. هذا المعنى ناظر إلى هذه الخصوصية، وهي أن هذه الآيات مرتبطة بعضها مع بعض، ولعل من أبرز مظاهر هذه الرحمة هو التوبة والمغفرة، وهذا ما سنحاول أن نتناوله إن شاء الله في حلقات لاحقة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع في سجدة يغمرها اليقين في سجدة يغمرها اليقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد ضعيف